والآن مع شرح مقرر العقيدة، شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديثنا أيها الأحبة موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك الماتع الفريد في بابه، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى باب قول الله عز وجل: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، قال شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، الآية،
ولا أنفسهم ينصرون. فهذا الباب جعله رحمه الله تعالى آية من كتاب الله عز وجل، فلم يعنون بالحكم وإنما اقتصر على الآية في التبويب. باب قول الله، أي تفسير قول الله وما جاء في معنى قول الله عز وجل: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون نصرا ولا أنفسهم ينصرون. طيب، ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ الجواب: قال العلامة السعدي رحمة الله عليه في القول السديد في بيان مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، قال: هذا شروع في براهين التوحيد وأدلته. هذا شروع في براهين التوحيد وأدلته، فالتوحيد له من البراهين النقلية والعقلية ما ليس لغيره. هذا شروع في براهين التوحيد وأدلته، فتوحيد له من البراهين النقلية والعقلية ما ليس لغيره. براهين التوحيد يعني الدليل على إفراد الله عز وجل بالعبادة والطاعة. لماذا نوحد الله عز وجل؟ هناك أدلة تدل على إفراد الله عز وجل بالتوحيد، وهذه الآية بينت أحد هذه الأدلة الكبار، وهي كون الله عز وجل خالقا وغيره مخلوق. فكيف يعبد مخلوق مع الخالق، إذ الخالق كامل من كل وجه والمخلوق ناقص من كل وجه، ناقص من كل وجه. فلهذا قال تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. فهذا برهان على وجوب التوحيد وصحته، أن الله عز وجل خالق وأن ما سواه مخلوق، فينبغي أن يفرض الخالق بالعبادة ولا يشاركه في ذلك مخلوق، لأن المخلوق ليس مثيلا ولا نظيرا للخالق سبحانه. فتسوية المخلوق بالخالق هذه شرك، ولهذا قال الله عز وجل عنهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. يعني نسويكم برب العالمين في صرف العبادة لكم كما كنا نصرفها لله عز وجل. وليس أنهم كانوا يسوون الند بالله في كونه خالقا، في كونه محيا مميتا، لأن هذا ما كان منهم ذلك. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم. هذا السؤال الأول في الباب: ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ المناسبة أنه برهان ودليل على وجوب التوحيد وإفراد الله به وإبطال الشرك. نعم. قوله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، الهمزة هنا أيشركون للاستفهام، والمراد بالاستفهام هنا الإنكار والتوبيخ. إذن هذه الهمزة ما نوعها وعلى أي شيء تدل؟ نقول هذه همزة الاستفهام وتدل على الإنكار والتوبيخ. أيشركون، هؤلاء المشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، أي أيشركون الذي لا يخلق شيئا وهم يخلقون. فهذا فيه إبطال الشرك لكون المعبودين لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، فهذا دليل على نقصهم، فيدل هذا على إبطال عبادتهم وعلى إفراد الله عز وجل بالعبادة والطاعة والتوحيد. طيب، مسألة، على ما أفرد الضمير في يخلق وجمع في يخلقون، أو ما وجه إفراد الضمير في يخلق ما لا يخلق شيئا والجمع في يخلقون؟ يعني لماذا لم يقل لا أيشركون ما لا يخلق شيئا وهو مخلوق، أو أيشركون ما لا يخلقون شيئا وهم يخلقون؟ يعني لماذا لم يجمع الضمير في الموضعين أو يفرد الضمير في الموضعين؟ الجواب، وهو مهم لأنه يتكرر معنا في كثير من آيات القرآن، الجواب أن ما هنا موصولة، وأنها من جهة اللفظ مفردة، ومن جهة المعنى جمع لأنها تعم، فما يراد بها المفرد ويراد بها المثنى ويراد بها الجمع، هذا من جهة المعنى. من جهة اللفظ مفرد، فأفرد الضمير الأول مراعاة لللفظ، وأفرد الضمير وجمع الضمير الثاني مراعاة للمعنى. أيشركون ما لا يخلق شيئا، الضمير هنا مفرد مراعاة لماذا؟ لللفظ. وهم يخلقون جمع مراعاة للمعنى. مر معنا ومن يقرت منكن لله وتعمل صالحا، ومن يقرت منكن لله وتعمل، ما قال ويعملنا، فمن هذه أيضا باعتبار لفظها تدل على الإفراد، باعتبار معناها تدل على الجمع. فيبقى ومن يقنت منكن مراعاة للمعنى، وتعمل صالحا مراعاة لللفظ. نعم، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، أي المعبودات لا يستطيعون لهم نصرا، ما ينصرونهم، إذا قالوا انصرونا فما ينصرون لأنهم عاجزون. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ ولا أنفسهم ينصرون، حتى هم أنفسهم ما ينصرون أنفسهم، ولا أنفسهم ينصرون، لا يستطيعون نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وتقديم ولا أنفسهم يدل على هذا، أنهم فقراء ضعفاء ما ينصرون أنفسهم ما ينصرون، فكيف ينصرون غيرهم؟ قال العلماء، فدل هذه الآية، دلت هذه الآية على إبطال الشرك والتعلق بالأنداد من عدة أوجه. أيشركون ما خلقوا شيئا ويخلقون ويصنعون النصر وأنفسهم ينصرون. هاتان آيتان دلتا على إبطال الشرك والتعلق بالأصنام من وجوه أذكرها. سؤال: هاتان الآيتان دلتا على إبطال الشرك والتعلق بالأصنام والمعبودات من وجوه أذكرها؟ الجواب: هذه الوجوه هي: أولا أن هذه المعبودات لا تخلق شيئا، أي شيء، الثاني أنها مخلوقة، وإذا كان كذلك فإنها ناقصة، والناقص لا يعبد. الثالث أن هذه المعبودات لا تنصر عابديها، وفي ذلك إبطال التعلق بها. الرابع أنها لا تنصر نفسها، فدل هذا على عجزها عن نصرة غيرها من باب أولى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، الآية.
والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذه آية عظيمة من الآيات التي تقطع عروق الشرك من القلب. والقرآن أيها الإخوة كله توحيد، كل القرآن بآياته توحيد، ربوبية، ألوهية، أسماء وصفات، لوازم هذا التوحيد، نواقض هذا التوحيد، ذكر أهل التوحيد وأهل الشرك، ذكر عاقبة أهل التوحيد وأهل الشرك. هذا هو القرآن، فالقرآن كله في التوحيد. ولهذا فإن أعظم لا نقول من أعظم، فإن أعظم الدعوة ما قامت على التوحيد ومحاربة الشرك، وقامت على السنة والاتباع. علامة الداعية الموفق العناية بالتوحيد، علامة الداعية الموفق العناية بالتوحيد، والمخذول محاربة التوحيد. ما مثال الموفق الآن من دعاة التوحيد؟ العلماء الكبار كالفوزان واللحيدان والربيع. وما مثال المخذولين؟ علي جمعة والجفري وكريمة. الذي يدعو إلى التوحيد وينصره موفق، والذي يدعو إلى القبور وإلى الشرك وإن لم يسميه شركا هو هذا مخذول. وبينا الأمثلة من هؤلاء ومن هؤلاء. فإذا رأيت الرجل يحب الفوزان ويحب العلماء هؤلاء فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يحب الجفرية وعلي جمعة فاعلم أنه صاحب بدعة. هذه نقولها تكتب للتاريخ، بالله عليك اكتبوها يا أخواني، إن استطعت من معه قلم مكتوب عشان تنقلها عني عشان بهذا التاريخ، دونا التاريخ لأنه في عصرنا نأتي بالإمام أحمد ولا بالإمام مالك ولا بالإمام الشافعي يحكم على الجفري، خلاص مات الأئمة، فمن كان على ضربهم سمى من خالف الأئمة. إذا رأيتم الرجل يحب الفوزان ويحب الربيعة ويحب هؤلاء فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يبغى يحب الجفرية وعلي جمعة وكريمة ومن معهم فاعلم أنه صاحب بدعة. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، هذا بيان لفقر الأنداد وأنها لا تملك شيئا حتى القطمير. طيب ما القطمير؟ ما يملكون من قطمير؟ ما القطمير؟ القطمير اللفافة الرقيقة التي تكون على النواة، اللفافة الرقيقة ما أرقها، هذه تسمى قطمير. والله قد نفى عنهم القطمير فيدل على أنهم لا يملكون ما هو أعظم من القطمير. طيب هل يملكون أقل من القطمير؟ الله قال ما يملكون من قطمير، فهل لم يكون أقل من القطمير؟ الجواب لا، ما يملكون أقل من القطمير. وقد ذكر هذا لاستحالة أن يملكوا شيئا من قبل أنفسهم، وإنما هذا ضرب به المثل لما نعلمه نحن عن أقل الأشياء، مثل ما قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون، إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. هل معنى ذلك أنهم يخلقون أقل من الذباب؟ لا، لكن الذباب هذا مثل يضرب به عندنا لأصغر الأشياء، وطارة يذكر الله الذر لو النملة، وإلا ما يملكون شيئا. طيب لو قال قائل هم يملكون يا شيخ بساتين من نخل، فكيف يقال ما يملكون من قسمير؟ نقول من الذي يملكون؟ الناس الأحياء ولا الأنداد؟ المراد الأنداد، ما يملكون، ماتوا ما يملكون شيء، في أحد يملك بعد ما مات؟ ما يملك شيء. طب ولو كان المدعو حيا؟ نقول لا يملك ملك كان مستقلا، لكن هذا بإذن الله، لكن هل يملك شيئا بدون إذن الله؟ الجواب لا. هل يملك لنفسه صحة؟ أبدا. غنى؟ أبدا. جمالا؟ أبدا. هداية؟ أبدا. ما يملك شيئا استقلالا، ولا الأنبياء يملكون شيئا استقلالا. واضح؟ جيد. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، فهم لا يسمعون دعاء من قال مدد يا فلان مدد يا علان. هل البدوي يسمعك؟ لا. هل حسين يسمعك؟ لا. هل رسول الله يسمعك؟ لا. طيب لو نظرت إليهم هل ينتفعون بالنذر هذا؟ لا. إذن أنت لمن تنذر؟ إذن انذر لله الذي خلقك ويراك ويعلم عملك ولا تنذر هؤلاء الأنداد. والمعنى في انذر لا نطلب منك ابتداء أن تنذر، فإن النذر مكروه، وإنما من نذر لله وجب أن يفي بنذر لأنه نذر طاعة، لكن ابتداء نقول تصدق، ما نقول انذر، تصدق. فهؤلاء لا يسمعون دعاءكم، ولو بقيت على قبر الواحد من هؤلاء 1000 سنة ما يسمعك، فإذا كان ما يسمعك كيف يجيبك؟ ولو سمعك أصلا فلن يجيبك، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لأنهم عاجزون حتى ولو سمعوا ما يملكون أنفسهم شيئا. ولو كان الأموات هؤلاء يسمعون ويجيبون لكان الصحابة يدعون النبي ولا أجابهم النبي، لكن الصحابة ما دعوا النبي صلى الله عليه وسلم لا في حياته ولا بعد موته. طيب قد يقول قائل لكن يا شيخ ألم يختلف العلماء في سماع الموتى وقد ثبتت أدلة بسماع الموتى؟ الجواب اختلف أهل العلم في سماع الموتى لا سماع الدعاء، أما الدعاء فقد نفاه القرآن، إن تدعوهم لا يسمع دعاءكم، أما غير ذلك فقد اختلفوا، منهم من نفى ومنهم من أثبت، والصحيح أنه ينفى سماع الموت مطلقا إلا ما ورد الدليل به، ولا يتعدى السماع ما ورد به الدليل، مثل يسمع خفق النعال، مثل القوم المعينين الذين سمعوا النبي يوم بدر لما ألقاهم النبي في القليب، أبو جهل وشيبة وعتبة، نعمة كبرى، والنبي صلى الله عليه وسلم يسحب هؤلاء ويرميهم في قليب بدر ويقف على رؤوسهم، يا أبا جهل يا شيبة يا عتبة، وهكذا، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر يا رسول الله تخاطبهم تكلمهم وقد صاروا عظاما وكذا، أو كما قال رضي الله عنه، فقال يا عمر ما أنت بأسمع لي منهم، هذا في قوم معينين. كذلك ما ورد من سماع السلام، فإنه قد ورد حديثهم في ذلك صححه ابن عبد البر وأقره ابن القيم رحمة الله عليه، معناه أنه لا أحد يسلم على ميت كان يعرفه في الدنيا إلا رد الله عليه روحه فيرد عليه السلام. عدا ذلك لا يسمع. فمسألة سماع الموتى مسألة، ومسألة سماع الدعاء وطلب الشفاعة وغيرها مسألة أخرى. ولهذا أخطأ من ظن أنهما مسألة واحدة، لا يجوز، لأن الله نفاه، إن تدعون لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، الأنداد تكفر بشرك هؤلاء، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يقولون كفرنا بكم. طيب لو قال قائل يعني هذا في العقلاء والناس المعبودين كعزير والمسيح وعيسى بن مريم والحسين وكذا يكفرون، لكن لو كانت المعبودات جمادات كيف يكفرون؟ هم جمادات أحجار كيف يكفرون؟ هذا الإرادة أورده العلامة العثيمين رحمة الله عليه، ثم أجاب فقال أما هؤلاء العقلاء وكذا يكفرون لا إشكال في ذلك بشركه، وأما غير هؤلاء فمحتمل أن الله سبحانه وتعالى يجعل لهم ألسنا، وليس ذلك على الله بعيد، فتكفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأمم في أولا تدعى يوم القيامة بإمامها، فيكون ماذا؟ يقال لكل مذهب إلى ما كنت تعبدي، فيكون الحجر إمام قوم ويكون الشجر إمام قوم، ويكفر الحجر والشجر بالشرك. أما نطق الحجر والشجر في آخر الزمان، ينطق في آخر الزمان، ينطق الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله تعالى ورأي يهودي فاقتل، هذا في الدنيا، هو كيف في الآخرة ما يكون؟ ويوم القيامة يكفرون بشرككم، هذا ما سيكون، ولا ينبئك مثل خبير. من الذي ينبئك هنا؟ الله، ولا ينبئك مثله لأنه عالم الغيب والشهادة. وصار هذا مثلا يضرب لكل من علم شيئا وكان خبيرا به، فلا إشكال، ليس هذا الأسلوب خاصا بالله، إنما بحسب المعلوم، إن كان المعلوم غيبيا فهذا خاص بالله، وأما إذا كان يعلمه الناس فأنا مهندس خبير وكذا وأشير عليك بشيء وأقول ولا ينبئك مثل خبير، هذا لا إشكال، هذا مثل يضرب. فدلت هذه الآية على ماذا يا أخوان؟ على انقطاع عروق الشرك من القلب، وأن هذه الأنداد لا تملك شيئا. نعم.
قال رحمه الله في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال شد النبي صلى الله
عليه وسلم في الصحيح، أي البخاري أو ومسلم أو في أحدهما، ولا يقال في الصحيح إلا في البخاري ومسلم، وهذا دليل على أن كتاب البخاري صحيح وعلى أن كتاب مسلم صحيح، فمن استثنى من ذلك 10 أحاديث 5 أحاديث فقد خالف الأمة. الأمة ما قالت في الصحيح إلا بعضا، إنما قالت في الصحيح وأطلقت الصحيحان وأطلقت، فليس في البخاري أو مسلم حديث ضعيف. ومن اجتهد مع العلم فقال في ذلك ضعيف فقوله مردود، ليس من البخاري ومسلم، من الأمة، ولهذا لا تجد حديثا ضعيفا اتفقت عليه الأمة في البخاري ومسلم أو عليه جماهير أهل العلم، إنما واحد ضعف فيكون محجوجا باتفاق الأمة على خلاف. شوف سهلة إزاي، سهلة هكذا. هذا الذي أعتقد وأتدين الله به إلى لحظاتي هذه، ليس يوجد في البخاري حديث ضعيف، ليس يوجد في البخاري حديث في مسلم حديث ضعيف، لكن هناك من ضعف البعض بعض الأحاديث وهو مردود عليه، أولا باجتهاد الإمامين، ثانيا بموافقة الأمة للإمامين. طيب، عن أنس رضي الله عنه قال نعم
شد النبي صلى الله عليه وسلم،
وأنس عن الصحابي الجليل الذي لزم النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه 10 سنين بتوفيق الله لأمي أنس لما أخذته أم سليم ودفعته للنبي وقالت هذا خويدمك أنس خذه يخدمك، لأنها تعلم السعادة التي سينالها أنس برفقة النبي. تخيلوا، يا ليت العالم الكبير الإنسان يصحبه يمسح له نعليه ويقوم على سواكه ومائه ويسأله كل لحظة وينتفع به انتفاعا خاصا وعاما، يا ليت، هذه بركة، صحبة العلماء بركة. ولهذا كان ابن عباس يتوسل بيت النبي، بيوت الصحابة، بعدما كان يلزم النبي، كان ابن عباس يلزم. في الصحيح أن النبي خرج من الخلاء يوما فوجد ماء موضوعا، دخل النبي الخلاء هيخرج يتوضأ، إذا ابن عباس معه فوضع الماء، قال من وضع هذا؟ قالوا ابن عباس، قال اللهم علمه التأويل، اللهم علمه التأويل. وفي ليلة ميمونة خالة ابن عباس قال أنام عندك يا خالة، ونام وأظهر أنه نائم وكان في ناحية من الوسادة، وجاء النبي وسأل نام النبي، وابن عباس جالس مراقب حتى قام النبي، يقول ابن عباس فمسح النوم عن عينيه وقرأ 10 آيات من آخر سورة آل عمران، ثم قام فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا، ثم قام يصلي. قال ابن عباس فقمت ففعلت مثل ما فعل، فقمت عن يساره فأظهرني عن يمينه وصلى ركعتين ثم ركعتين. فابن عباس كان يلزم، لما مات النبي لزم مين؟ ما أتى بقى بترجمة، أنا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأنا من آل بيت رسول الله والحمد لله قد لزمت رسول الله ومن مشايخ رسول الله، كيف يطلب بقى على أبي بكر وعمر وكذا؟ هو قرين في الطلب، ها؟ زي اللي يسافر السعودية ويجي بالتأشيرة بقى طالب عند المشايخ. راح السعودية 1420 وجاء 1440 وقد حصل الدراهم والدنانير والريالات والأموال، وكان شغال في سوق ولا شغال في مؤسسة ولا ما يعرف كيف ينام ومتى ينام من التعب، لكن المهم كان بيحضر الخميس عند الشيخ ولا يحضر الجمعة مرة، المهم جاء وقام بعمل ترجمة، طلبت العلم على يد الشيخ فلان والشيخ علان والشيخ كذا وكذا. طيب، فلزم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأنس رضي الله عنه لزم النبي صلى الله عليه وسلم، لزم النبي كان ما يفرق 10 سنوات، وقالت كمان إضافة إلى ذلك أدعو له يا رسول الله، فدعا له بكثرة المال والولد وطول العمر، وحقق النبي وحقق الله له دعوته رضي الله عنه. وهو من المكثرين عن رسول الله، من 7 المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنس رضي الله عنه. نعم.
قال: شد النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال: كيف يفلح قوم شدوا نبيهم.
الرجل الأول من المكثرين من؟ أبو هريرة، كلكم يعرف هذا. تبو الثاني عبد الله بن عمر، هذا الثاني. نعم. قال: شج النبي. شج الشج يا إخواني الجرح يكون في الرأس أو في الوجه، وما يكون في غير ذلك فلا يقال شج. فالشج يكون في الرأس، الجرح يكون في الرأس أو في الوجه. نعم.
شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال.
نعم. وأحد هذا جبل بالمدينة في شمال المدينة، وهو الذي قال فيه النبي: أحد جبل يحبون ونحبه. ما الجبل الذي نحبه ويحبنا؟ ها؟ أحد. يعني هل نستطيع أن نقول إذا رأيت الرجل لا يبغض أحدا فاعلم أنه صاحب بدعة؟ إيه والله، النبي قال يحبنا ونحبه، نحبه، وإذا أحبه النبي نحبه نحن تبع للنبي، ولا لا يا إخوان؟ نعم. لكن حبه، حبنا له لا يعني أننا نتبرك به. تبرك شيء. آه إن لو كان أحد عندنا، آه ده احنا ما عندنا لا أحد ولا شيء، عندنا دميانة وعندنا أبو حصير وعندنا أبو فطير وعندنا أبو دراع. لو كان عندنا أحد يا أخوان كنا نعمل إيه؟ والله كان الناس نقضوه حجرا حجرا يبيعونه في الأسواق. هذا حجر أحد، هذا 5 جنيه بس، حجر أحد 5 جنيه. ولكن الحمد لله هذا أحد جبل عظيم والناس لا يلتفتون إليه، والحمد لله لا بالتبرك ولا بشيء. نعم الحمد لله. وقامت عنده غزوة عظيمة شهيرة، هي غزوة أحد، وكانت في 3 الهجرة في شوال، وقد محص الله المؤمنين فيها، وكان النصر للمسلمين أولا، ثم حصل أن تغيرت المجريات إن شاء الله عز وجل أن تكون الهزيمة للمسلمين لحكم يعلمها الله سبحانه وتعالى. لما خالف بعض الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتهاد منهم رضي الله عنهم، وشاء الله أن يكون هذا درسا ليكمل الله به هؤلاء الصحب الكرام، فكما كملهم بالنعمة كملهم والمنحة، كملهم بالمحنة. وأنصح إخواني أن يراجعوا هذه الغزوة وكلام ابن القيم عليها، ففيها من الدروس والعبر والعظات والوقفات ما يسعد القلب. نعم
شيخنا، هل يعني فضل أحد أنه من الصحابة كما قال البعض؟
أنه من الصحابة؟ مجنون اللي يقول هذا من الصحابة، اللي يقول أن أحد من الصحابة هذا مجنون. أحد جماد وليس من الصحابة، ليس من الصحابة. كيف يكون جماد من الصحابة؟ كيف يكون؟ لكن الله عز وجل جعل فيه هذا الأمر آية من آيات الله، كما جعل الله في الجذع الذي كان النبي يخطب إليه حنينا، كما في الصحيح لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنبر بكى الجذع، بكى على ما كان يسمع من الذكر كما يقول الراوي. فهذه بعض الجمادات جعل الله فيها سبحانه وتعالى من هذه الحسيس والأمور ما اختص الله بها، لكن لا يقال صحابي، لا يقال صحابي. هل الجبل يؤمن وهل الجبل يكفر وهل الجبل يكلف؟ إذا نقول من الصحابة الذي لم يكلف؟ هذا جنون، هذا ما يقول الشعراوي ويقول الدد ويقول هؤلاء مخرفون. من الذي قال من الأمة بأن الجبل صحابي؟ نعم، متى أسلم هذا الجبل؟ لكن أخبر الله نبيه، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا بما أخبره الله عز وجل. نعم،
فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم،
في رواية وكسرت رباعيته، شج نبيهم أحد وكسرت رباعيته، في نسخة وكسرت رباعيته، والرباعية هي ما يلي الثنايا، الثنايا السنان المتوسطة، قال الثنايا ما يليهما رباعية، رباعيتان، يقال رباعية، رباعية وكسرت رباعيته، ولا يقال رباعيته إنما هذا بالتخفيف، رباعيته التي تلي الثنايا. نعم، وهذا يدل على ماذا يا إخوان؟ هذا يدل على ما عاناه النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي جاهد بالحجة والبيان والسيف والسنان، وتعرض النبي لما تعرض له صلى الله عليه وسلم بعدما تعرض لإيذاء قريش في مكة، فهذا يدل على أن الحق له ضريبة يا إخوان. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يجري له عليه ما يجري، فكيف بنا؟ فالإنسان يوطن نفسه، إن حصل شيء من هذا فليوطن نفسه، لا نكون يا إخواني كمن عبد الله على حرف، فإن أودي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. نعم، ولكن يصبر. نعم،
فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم.
نعم، كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، كان النبي يقول لن يفلح هؤلاء القوم، كيف يفلحون وقد شجوا نبيهم، كيف يفلحون؟ لما قال النبي هذه الكلمة ها فنزلت
ليس لك من الأمر شيء.
نعم، ليس لك من الأمر شيء، أنت قلت يا محمد كيف يفلح هؤلاء، سيكون منهم من يفلح بأمر الله، سيكون منهم، أنت تقول كيف يفلح قوم، استبعد نبي أن يفلح من هؤلاء أحد وقد شج وجه نبي، ولكن الله قال ليس لك من الأمر شيء، فمن الله على من، على بعض من قاتل الرسول في هذه الغزوة وقتل بيده من الصحابة من قتل أن يصبح من أسود الإسلام وجنوده. قال العلامة العثيمين فهؤلاء الذين شجوا نبيهم كما استبعد، فهؤلاء الذين شجوا نبيهم لما استبعد النبي فلاحهم قيل له ليس لك من الأمر شيء، إلى أن قال. فالمهم أن هذا الحديث يجب أن يتخذ عبرة للمعتبر في أنك لا تستبعد رحمة الله من أي إنسان كان عاصيا، قلت أنا أو كافرا أو مبتدعا، ولهذا احذر أن تتألى على الله وتقول والله لن يغفر الله لك، احذر، لكن تقول أخشى عليك، أخشى عليك. من هنا قال الطحاوي، أحد يذكر في الطحاوية ماذا قال؟ ونحب المحسن وإيه؟ ونخاف عليه، ولا ونخاف على المسيئين ولا نقنطهم، ما نيأسهم لكن نخاف عليه، والمحسن ما نأمن عليه لكن نحبه، نحبه ولا نأمن عليه. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. فلما قال النبي هذه الكلمة كيف يفلح قوم شجوا نبيهم أنزل الله هذه الآية ليس لك من الأمر شيء، من الأمر أي من الشأن، شأن الخلق في هداية في ضلال، النبي ما يملك هذا يا إخوان، هذا عند الله، ليس لك من الأمر شيء. نعم،
وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الآخرة من الفجر يقول اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء.
وفي رواية
وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء.
نعم. وفيه عن ابن عمر أنه سمع يعني في الصحيح سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر يعني في الثانية إذا رفع رأسه من الركوع هذا المحل في الركعة الأخيرة من الركعة من الفجر أي الصلاة، فعين الصلاة وهي الفجر وعين الركعة وهي الأخيرة وعين الموضع من الركعة بعد رفع الركوع كما قال العلامة العثيمين رحمة الله عليه. هذه تعيينات ثلاثة يا أخوان: الركعة، الموضع الصلاة، الركعة، الموضع من الركعة. فيكون القنوت ماذا؟ من أراد أن يقنت في النوازل أو في وتر كان قنوته بعد الرفع من الركوع في الركعة الأخيرة. وما ورد أنه قبل الركوع فهذا قول بعض العلم، ولكن الراجح أنه يكون بعد رفع من الركوع لكثرة الحديث في ذلك. ولو فعل قبل الركوع حينا أو وقتا فالذي يرجى أنه يجوز. كان يقول اللهم لعن فلان وفلان وفلانا، اللهم لعن، واللعن هو الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، بعد هذا يقول اللهم لعن فلان وفلانا، يعني يدعو ويلعن. هل يجوز لعن معين؟ وقد جاء بيانت الرواية الثانية من هو فلان وفلان وفلان: صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام. والحارث ابن هشام فنزلت ليس لك من أمر شيء. هل يجوز لعن المعين إذا كان كافرا؟ الجواب: أما لعن النوع كافرا كان أو ظالما أو عاصيا فقد دلت الأدلة عليه، لعنة الله على الكافرين، لعن الله شارب الخمر، لعن الله أكل الربا وموكله، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من لعن والديه. فلعن النوع سواء في الكفر أو في البدعة أو المعصية هذا دل عليه الدليل. أما لعن المعين فقد اختلف أهل العلم في الكافر وفي المسلم هل يلعن المعين أم لا، على قولين أرجحهما أنه يجوز، أنه لا يجوز لعن المعين. أرجحهما أنه لا يجوز لعن المعين. ولقد نهي النبي عن ذلك فأنزل الله قول ليس لك من أمر شيء. فالراجح عدم لعن المعين، ولم يثبت في السنة أن النبي لعن المعين إلا في هذا الحديث، وقد أنزل الله قوله ليس لك من أمن شيء. طيب، سؤال: هل يجوز الدعاء على المعين؟ الجواب: يجوز الدعاء على المعين إذا كان قد اشتد شره أو عظم ظلمه، يجوز هذا. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على معينين، ودعا الصحابة على معينين، دعا النبي على هؤلاء أصحاب بدر كما في حديث ابن مسعود في الصحيح، دعا عليهم فسحبوا، يقول ابن مسعود فرأتهم يوم بدر يسحبون إلى القليب. دعا النبي على عتبة بن أبي لهب أن سلط عليه كلبا، دعا سعد على من ظلمه نبي وقاص، دعا سعيد بن زيد على من ظلمه. فيجوز الدعاء على المعين، والنبي قال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبينك وبين الله حجاب، فيجوز هذا. أما اللعن فلا يجوز. وفي هذا الحديث مشروعية قنوت النازلة، مشروعية القنوت النوازل، وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا وفي غيره. لما دعا النبي وقنت على رعل وذكوان، قنت شهرا صلى الله عليه وسلم يدعو في سائر الصلوات، فالقنوت في النوازل يكون في سائر الصلوات، وهذا الثابت عن النبي وعن الصحابة رضوان الله عليه. طيب أي نازلة يقنت فيها؟ ما هي النوازل التي يقنت فيها؟ الشيخ العثيمين له كلام الحقيقة وضابط جيد في هذا، قال رحمه الله في الفوائد، قال وهو يبين مشروعية القنوت في النوازل، قال إلا أن الفقهاء، انتبهوا لكلام الشيخ العثيمين، إلا أن الفقهاء استثنوا الطاعون وقالوا لا يقنت له لعدم ورود ذلك، وقد وقع في عهد عمر رضي الله عنه ولم يقنت، ولأنه شهادة فلا ينبغي الدعاء برفع سبب الشهادة. وظاهر السنة أن القنوت، شيخ عثمان يقول وظاهر السنة أن القنوت إنما يشرع في النوازل التي تكون من غير الله، من غير الله، مثل إيذاء المسلمين والتضييق عليهم. أما ما كان من فعل الله فإنه يشرع له ما جاءت به السنة، مثل الكسوف، فيشرع له صلاة الكسوف وغير ذلك، إلى أن قال وما علمت لساعتي هذه أن القنوت شرع لأمر نزل من الله، بل يدعى له بالأدعية الواردة الخاصة. هذا تفصيل جيد لمن نظر إلى أدلة السنة، لمن نظر إلى أدلة السنة. طيب مسألة، النبي هنا عين بعض الأسماء، هل يجوز الدعاء على الكافرين بالهلاك جميعا؟ الجواب، أما إذا دعا على قوم معينين مخصوصين فهذا جائز، كما جاء في حديث خبيب لما دعا على قوم معينين وقال اللهم لا تبقي منهم أحدا، اللهم احصيهم عددا ولا تبقي منهم أحدا، وقد حصل. أما على عموم الكفار مطلقا، لا تظهر على الأرض من الكافرين ديارا، فإن هذا لا يجوز، وهو من الاعتداء في الدعاء. لماذا؟ لأن الله لن يجعل ذلك قدرا، يعني لا يمكن يأتي يوم لا يكون على الأرض من الكافرين أحد، كما جاءت النصوص بذلك، وعليه يكون هذا من الاعتداء. كيف تدعو بما لا يكون قدرا حاصل؟ هذا من الاعتداء، فلا تدعو بما يكون قدرا ولا شرعا. ما أحد يقول اللهم اجعلني نبيا من أنبيائك، اللهم ارزقني درجة النبوة، ما يمكن أن تكون هذه، فلا شرعا، فما كان لا يكون لا من قبل الشرع ولا من قبل القدر فلا تدعو به. يبقى يجوز على قوم معينين، أما العموم فإنه لا يجوز. طب لو قال قائل لكن نوح عليه السلام قد دعا بهذا الدعاء الذي ذكرته، لا تضع الأرض من كفرنا ديارا، فالجواب عن هذا بماذا؟ نقول لأن الله أعلم نبيه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فدعا عليه، ومع ذلك خذ هذا الكلام الماتع من شيخ الإسلام ابن تيمية في التعليق على دعاء نوح عليه السلام، فائدة عظيمة. الدروس دي أخواني مهمة جدا، دروسنا في الأكاديمية دروس يعني عميقة ومبسطة، عميقة جدا بنقولاتها بمسائلها، ولهذا إخواننا مثلا الجدد لو أحد ما فهم أو كذا يعيد سماع الشريط هذه مرة اثنين، وإذا أشكى عليه شيء يرسل. وأنا الحقيقة ما أريد يعني أنا أتبسط أزيد من هذا بكثير حتى ما يضيع أيضا الانتفاع على إخواننا طلبة العلم. هذه مسائل دقيقة. هذا النقل شيخ الإسلام نقل عظيم جدا يدل على فقه هذا الرجل، سبحان من أعطى شيخ الإسلام. يقول رحمه الله تعالى: ودعاء نوح على أهل الأرض بالهلاك كان بعد أن أعلمه الله أنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن. ومع هذا انظر بقى الفائدة، ومع هذا فقد ثبت في حديث الشفاعة في الصحيح أنه يقول يعني نوح: إني دعوت على أهل الأرض دعوة لم أمر بها. شوف يا إخوان التبحر في السنة. في حديث الشفاعة قال نوح: إني دعوت على قومي إيه دعوة على أهل الأرض دعوة لم أمر بها. طيب إذن كيف يجوز؟ طيب وتقولون بأن الله أعلمه بأنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن فدعا واستجاب الله له، ثم كيف يستجيب الله عز وجل دعوة لم يأمر بها نوح عليه السلام؟ فإن كانت من التعدي فلله عز وجل يستجيب الدعاء الذي في تعدي. قال ابن تيمية: فإنه وإن لم يؤمر بها لم ينهى عنها. انتبهوا في فرق بين لم يؤمر بها وبين لم ينهى عنها. نعم لم يؤمر بها لكنه لم ينهى عنها. فكان الأولى ألا يدعو إلا بدعاء مأمور به واجب أو مستحب، فإن الدعاء من العبادات فلا يعبد الله إلا بمأمور به واجب أو مستحب. وهذا لو كان مأمورا به، لو كان على افتراض أنه كان مأمورا به لكان شرعا لنوح عليه السلام، ثم ننظر في شرعنا هل نسخه أم لا. كلام من أمتع ما يكون ومن أروع ما يكون، ودقة فهم شيخ الإسلام. نعم لم يؤمر به لكن لم ينهى عن ذلك، وكان الأولى أن يدعو بهذا، ولهذا ذكر في حديث الشفاعة، فذكر من جملة يعني ما أحال بالشفاعة على غيره: أنني قد دعوت على أهل الأرض دعوة لم أمر بها وإن لم يكن قد نهي عنها أو مستحقا للمؤاخذة. إذن يا أخواني الدعاء على عموم الكافرين على ظهر الأرض هذا لا يشرع، لأن الله لم يجعل ذلك قدرا. ولهذا لما استفتيت اللجنة الدائمة عن هذا فقالوا: والدعاء بفناء كل الكفار اعتداء في الدعاء، لأن الله قدر وجودهم وبقاءهم لحكمة، والله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. واضح؟ يبقى المسألة دي واضحة. هذه مسائل مهمة، لعن الكفار، دعاء على الكفار بهك عموما إلى غير ذلك. نعم. وفي هذا الحديث أيضا بيان تسمية المدعو عليهم في الصلاة كما ذكر ابن عبد الوهاب في الفوائد، وأن ذلك لا يبطل الصلاة. نعم. وفيه
قال رحمه الله تعالى: وفيه عن أبي هريرة
صحيح
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين.
أنذر إن ذرك العلماء، الإنذار هو الإعلام المقرون بتخويف، إعلان مقرون بتخويف كما قال العلماء. نعم. والعشيرة كما ذكرنا في درس التفسير قبيلة الرجل من الجد الرابع فمدون. نعم.
قال: معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم.
قال العلماء قريش هو فهر بن النضر ابن مالك، وهو من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم في نسبه. نعم.
قال: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب.
قال العلامة العثيمين: والمشتري راغب، اشتروا أنفسكم، وفي الحظ على هذا الأمر، يعني ارغبوا في أن تشتروا أنفسكم. يا إخواني اشتروا أنفسكم من عذاب الله، وذلك إنما كنوا بطاعة الله. اشتري نفسك يا عبد الله، اشتري نفسك. نعم.
لا أغني عنكم من الله شيئا.
لا أغني عنكم من الله شيئا، لأن نبي لا يملك شيئا لهم من هداية أو رفع عذاب. النبي ما ملك لأبي طالب، ولما استغفر لأبي طالب نهاه الله عز وجل. ما كان النبي ورد منع يستغفر المشركين ولو كانوا أولي قربى. نعم.
يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي ولا أغني عنك من الله شيئا.
نعم، لأن مالي أملكه، أما غيره فلا أملكه، لا أملك لك يا فاطمة شيئا من أرفع عنك عذابا أو كذا، إنما الأمر بعملك، اعملي اعملي، فلست أغني عنك من الله شيئا. ففي هذا الحديث بيان أن الذي ينجي من عذاب الله هو ماذا يا إخوان؟ هو الإيمان به، هو طاعته سبحانه، وليس النسب، وليس النسب. وإذا كان الأمر كذلك فقد قال العلماء فائدة من هذا، أنه لا يتوسل بجاه النبي. إذا كان النبي نفسه ما ينفع فاطمة، كيف الجاه ينفعك أنت؟ جاه النبي للنبي، أما أنت فلا تتوسل بجاه النبي. ففي أن الإنسان لا يتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الأحاديث بيان أن المدعوين من دون الله لا يملكون شيئا وما يملكون من قطمير. فكان هذا الباب بابا متعا من أدلة توحيد الله عز وجل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من إدفو من الأخ أبي عاصم، يقول هل يجوز للولد أن يدعو على والده إن كان ظالما؟
يا سلام، ما شاء الله الإخوة مركزة، ما شاء الله. يدعو له يا أبا عاصم، إن كان الأب ظالما يدعو له. الأب لو كان مشركا يصاحبه بالمعروف، قال سبحانه وتعالى وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. فليس من الصحبة بالمعروف أن تدعو عليه، لكن أدعو له، وليس الظلم بأعظم من الشرك، هذا الذي يظهر لي. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال وارد،
هذه الأسئلة أيضا يا إخواني اكتبوها عندكم، زيادة فوائد، هذه فوائد طيبة. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال وارد من الحفير من الأخ خالد، يقول هل يصح لإمام المسجد القنوط في الصلوات والدعاء برفع وباء كورونا إذا انتشر بقرية؟
كما قلنا يدعون في السجود، يدعون في صلواتهم في السجود وغير السجود، لكن لم يرد هذا، لم يرد هذا القنوت، هذا لم يرد، والله أعلم.
نعم. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من المنصورة من الأخ أبي عائشة، يقول بعض الناس يقول لا يجوز الدعاء على الكفار غير المحاربين، فما صحة ذلك؟
ليسوا بأقل من الظالمين، كانوا غير محاربين لكن لهم شر شديد في غزو فكري وغير ذلك، حاربوا بالسيف والسنان أو حاربوا بالبيان وكذا، يدعى عليهم، يدعى عليهم. لكن الأولى أن يدعى لمن يرجى إسلامه منهم أو من يطمع في إسلامه، وأن يدعى على من يخاف شره. الجواز يجوز، لكن الأولى أننا إذا كنا نطمع في إسلام قوم وغير ذلك ندعو لهم، وإن كنا لا نطمع في ذلك وقد شد شرهم ندعو عليه. ولهذا بوب البخاري بابين في كتاب التوحيد، باب الدعاء للمشركين، باب الدعاء على المشركين. للمشركين اللهم اهد ذوسا واتيني بهم، فيجوز، وقد دعا نبي أم أبي هريرة. وعلى الكافرين قد دعا عليهم، اللهم اهزمهم، اللهم زلزلهم. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا آخر سؤال معنا، ورد من شبرى من الأخ محمد، يقول إذا قنط بعض الأئمة في هذا الوباء هل ينكر عليه؟
نعم ننكر عليه، نعلمه السنة، نعلمه السنة ونقول له دل الناس على الدعاء في السجود وكذا، لسنا بأحرص من الصحابة رضوان الله عليهم. وكذلك الوباء كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعاء كان في المدينة وكذا، ودعا النبي أن ينقل الله حمى إلى الجحفة ولم يقنط بالصحابة رضوان الله عليهم، والله أعلم.